بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يتصل الحديث بنا في شرح فقه السنة، فنصل إلى شروط الصلاة. شروط الصلاة، والشرط هو ما كان خارجا عن الفعل ولا يصح الفعل إلا به، أو ما يعبر عنه الأصوليون بتعبيرات أخرى هو والركن. فيقولون عن الشرط: لا يلزم من وجوده الوجود، ولا من انتفائه أو عدم وجوده الوجود، أي أن هذا الشرط إن وجد فوجوده لا يدل على وجود الفعل، ولكن عدم وجوده يدل على عدم وجود الفعل. يعني إنسان توضأ، الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. لو أن إنسانا توضأ، فهل بوضوئه يكون قد صلى؟ لا شك لا. لكن لو صلى بغير وضوء، هل تصح منه الصلاة؟ لا تصح. فوجوده لا يدل على وجود الفعل، وانتفاؤه يدل على انتفاء الفعل، بعكس الركن. فوجوده يدل على صحة الفعل، وانتفاؤه إنما يدل على فساد بعض الفعل لا كل الفعل، كقراءة الفاتحة في الصلاة. فلو أن إنسانا قرأ الفاتحة، ترك قراءة الفاتحة في ركعة من الركعات، لبطلت هذه الركعة فقط، ولم تبطل كل الصلاة. ولكن إن هو قرأ الفاتحة في كل ركعات صحت الصلاة كلها. فالركن ممكن يكون جزء من الفعل، وإذا انتفى هذا الجزء لا ينتفي الفعل كله. لكن الشرط لا يصح الفعل ابتداء إلا بوجوده. فالشروط التي تتقدم الصلاة ويجب على المصلي أن يأتي بها، بحيث لو ترك شيئا منها تكون صلاته باطلة. عدة شروط، لو أن شرطا واحدا تخلف لبطلت الصلاة. بينما الأركان، لو أن ركنا واحدا في الصلاة تخلف لبطل هذا الركن، ولبطل ببطلانه ركعة واحدة وليس كل الصلاة. أول شرط من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، أو العلم بدخول الوقت. ويكفي غلبة الظن، فمن تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة، سواء كان ذلك بإخبار الثقة أو أذان المؤذن المؤتمن، أو الاجتهاد الشخصي، أو أي سبب من الأسباب التي يحصل بها العلم. يبقى إذا صلى إنسان
وقد غلب على ظني او تيقن ان وقت الصلاة لم يحن بعد فصلاته باطلة الا اذا كان مسافرا ويجمع مثلا بين الظهر والعصر جمع تقديم او بين المغرب والعشاء جمع تقديم، فمعلوم لديه ان العصر لم يؤذن له بعد ولا العشاء اذن لها بعد، ولكنه يجمع بين الصلاتين في وقت الاولى اخذا بالرخصة التي رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ان يجمع بين الصلاتين في وقت احداهما. لكن انسان مقيم ولا عذر له في جمع الصلاتين الظهر والعصر او المغرب والعشاء في وقت الاولى منهما فانه لا تصح منه صلاة الوقت الذي لم يؤذن له بعد. اما اذا غلب على ظنه ان الاذان قد اذن او ان الوقت وقت الصلاة قد دخل او معه ساعة غلب على ظني انها منضبطة فعلم بالساعة ان وقت الصلاة قد اتى او بمشاهدة الظل ظل الشمس او بغياب الشفق الاحمر ان كانت صلاة العشاء او بغياب قرص الشمس او حاجب الشمس الاعلى ان كانت صلاة المغرب، المهم عنده قرينة ان وقت الصلاة قد دخل سواء كانت في نفسه او في آلة يستعملها او باخبار ثقة او بسماع مؤذن مؤتمن. عند ذلك قد تحقق شرط من شروط صحة الصلاة، العلم بدخول الوقت، هذا شرط من شروط صحة الصلاة. فمن صلى قبل دخول الوقت وإن أتى بكافة الشروط الباقية فصلاته باطلة إلا أن يكون صاحب رخصة كما ذكرنا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة إلا في وقتها، بل وقد نص على ذلك في الحديث الصحيح الصلاة على وقتها لما سئل أي العمل خير أي العمل أفضل فقال الصلاة على وقتها. وأمر الله تبارك وتعالى أيضا بأداء الصلاة في وقتها. الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. ذكرنا قبل ذلك معنى الحدث ومعنى الطهارة وعرفنا الفرق بين الحدث الأكبر والأصغر. والدليل قول المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا لرفع الحدث الأصغر. وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذا لرفع الحدث الأكبر. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، والغلول هي السرقة من الغنائم قبل تقسيمها. والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. يبقى طهارة العبد من الحدث الأكبر والأصغر أحد شروط صحة الصلاة. فلو أن إنسانا قادرا على استعمال الماء فصلى دون أن يرفع الحدث الأصغر أو يرفع الحدث الأكبر إن كان جنبا فصلاته باطلة، ونقول هنا مستطيع لأن هناك أصحاب أعذار كعذر فقد الماء فله أن يتيمم، وكعذر عدم القدرة على استعمال الماء كأن يكون مريضا أو غير مستطيع للوصول إلى الماء لعجز أو ما شابه ذلك ولا يوجد من يأتي له بالماء إلى عنده أو أنه ممنوع من استعمال الماء من قبل الطبيب. يبقى بهذا يجوز له الصلاة بغير الصورة التي ذكرناها، إنما بصورة أخرى رخص له فيها. أما من كان قادرا مستطيعا والماء عنده حاضر ثم ترك الوضوء أو ترك الطهارة من الحدث الأكبر فصلاته باطلة، فصلاته باطلة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يبقى هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة: طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية، شرط أن يقدر على إزالتها متى قدر على ذلك، فإن عجز عن إزالتها صلى معها ولا إعادة عليه. أما طهارة البدن فدليلها حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فإن عامة عذاب القبر من البول. والحديث رواه الدارقطني وحسنه. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. رواه البخاري وغيره. وروى أيضا عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: اغسل الدم عنك وصلي، وأما طهارة الثوب إلى آخره. يبقى إذا كان هناك قد علق بالبدن آثر بول أو آثر غائط أو دم استحاضة أو ما شابه ذلك كمذي أو ودي، وجب على من أراد الصلاة أن يتطهر أو يزيل هذه النجاسات من بدنه حتى تصح منه الصلاة، ويشترط القدرة على ذلك. بمعنى أن المرأة المستحاضة ربما يستمر عليها الدم وهي في الصلاة، هي قبل أن تصلي توضأت وتلجمت ودخلت الصلاة، وفي أثناء الصلاة تشعر بالنزيف أو بنزول الدم، فهل تبطل صلاتها؟ لا، لأنها أخذت بكل الأسباب التي أمرت بها شرعا، وهذا خارج عن إرادتها. أو من به سلس بول فهو توضأ بعد دخول الوقت، بعد أن استنجى وتحفظ توضأ بعد دخول الوقت ودخل في الصلاة فشعر كأن شيئا ينزل منه، فصلاته صحيحة لأنه أخذ بكل الوسائل المشروعة حتى دخل في الصلاة. فإن نزل منه شيء أثناء الصلاة أو من عنده انفلات ريح أو استحاضة أو ما شابه ذلك، كل هؤلاء أهل أعذار ولا يقدرون على إزالة هذا العذر إلا بحسب الإمكان والقدرة، فهؤلاء معفو عنهم فيما لا يستطيع أن يزيلوه من بدنهم من نجاسة. وأما طهارة الثوب فدليله قول المولى عز وجل: وثيابك فطهر. وفي الحديث عن جابر بن سمرة قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم. سأل الرجل فقال: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. رواه أحمد وابن ماجه بسند رجاله ثقات. فاستعمال الثياب التي جامع الرجل فيها أهله أو جمعت فيها المرأة أو في ثوبه أو في ثوبها أثر الدم، كما كانت تقول إحدى النساء: كانت إحدانا يعني تصلي في الثوب الذي تحيض فيه فإنه ليس لها إلا هذا الثوب وفيه أثر الدم، كانت تغسل هذا الدم وتقرصه وتشطفه بالماء فيبقى أثر اصفرار في الثوب تصلي به، لا شيء عليه. وكما كانت سيدة عائشة رضي الله عنها تزيل أثر تزيل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى أثر اصفرار في ثوبه صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول في الحديث لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. وعن معاوية قال قلت لأم حبيبة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي. وعن أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه يعني وهو في الصلاة فخلع الناس نعالهم فلما انصرف يعني من الصلاة قال لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا يعني نجاسة فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان وابن خزيمة وصححه. وفي الدليل وفي الحديث دليل على أن المصلي إذا دخل في الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير عالم بها أو ناسيا لها ثم علم بها أثناء الصلاة فإنه يجب عليه إزالتها ثم يستمر في صلاته ويبني على ما صلى ولا إعادة عليه. وأما طهارة المكان يبقى لو أن إنسانا دخل الصلاة وتذكر وفسداء الصلاة إن القميص اللي لبسه فيه نجاسة فله أن يخلعه وهو فيه الصلاة ويتم صلاته إن كان على بدنه ما يستره غير هذا القميص أو كان فيه نعليه خبثا تذكر أن فيه نعليه خبثا وهو في أثناء الصلاة أو ذكر بذلك فله أن يخلع نعليه وهو في الصلاة ويستتم صلاته. أو كان يحمل طفلا ثم بال هذا الطفل أو تبرز وهو يحمله وله أن يضعه على الأرض ويستمر في صلاته ولا شيء عليه. وفي الحديث دليل على أن المصلي إذا دخل في الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير عالم بها أو ناسيا له ثم علم بها أثناء الصلاة فإنه يجب عليه إزالتها ثم يستمر في صلاته ويبني على ما صلى ولا إعادة عليه. طب لو أن إنسانا كان في ثيابه أو في نعله أو على بدنه نجاسة وقد نسيها أو غير عالم بها فصلى حتى ختم صلاته وخرج منه فهل عليه إعادة؟ لا إعادة عليه. قال قال وأما طهارة المكان الذي يصلي فيه فلحديث أبي هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه جماعة إلا مسلما. قال الشوكاني بعد أن ناقش أدلة القائلين باشتراط طهارة الثوب إذا تقرر ما سخناه لك من الأدلة وما فيها فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب وأما أن صلاته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا. وهذا رأي الشوكاني في أنه من صلى وكان على ثوبه نجاسة وهو عالم به قال فصلاته صحيحة لكنه يأثم لأنه لم يأتي بهذا الواجب وهو واجب طهارة الثوب من النجاسة. وفي الروضة الندية يقول ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاث البدن والثوب والمكان للصلاة وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة وذهب آخرون إلى أنه سنة والحق الوجوب فمن صلى ملابسا لنجاسة عامدا فقد أخل بواجب وصلاته صحيحة والإخلال بالواجب صاحبه آثم لكن صلاته صحيحة. يبقى الشرط الثالث وهو شرط طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه هي شرط لصحة الصلاة وواجب على العبد أن يأتي بهذا الشرط، فإن أخل به فصلاته صحيحة ولكنه يأثم لتعمده ترك النجاسة على ثوبه أو على بدنه أو في المكان الذي يصلي فيه. الوضوء ولا الإزالة؟ احنا بنتكلم لازم نفرق بين مسألتين. الاخ بيسأل بيقول النجاسة الحسية هي اللي توجب الوضوء؟ لازم نفرق بين مسألتين، الحدث والخبث. الحدث يوجب الوضوء، الحدث الاصغر يوجب الوضوء، والحدث الاصغر ده ممكن يكون خروج نجاسة من القبر او الدبر، او خروج صوت، او خروج ريح، او خروج دم او دود، او نوم عميق، او ردة، او غياب عقل، مش كده؟ كل هذه ايه اسباب ليه لوجود الحدث. لكن النجاسة او الخبث غير كده. اذا وقعت نجاسة او تلامست بيدك نجاسة او بملابسك او ببدنك وانت متوضئ فلا يلزمك الوضوء، انما يلزمك ازالة النجاسة. وضوءك صحيح لكن يلزمك ازالة الايه النجاسة، هو دي بقى اسمها الخبث. يبقى الحدث له شروطه، لكن الخبث انما يطلب فقط ازالته ولا يضر بالوضوء. وضربنا لذلك مثلا لو ان انسانا يشتغل في يعمل كساحا يعني ينظف المجاري وكده، وتوضأ وصلى صلاة من الصلوات ظهرا او عصرا، ثم خرج الى العمل فتلبس بنجاسة بيديه او بملابسه او بقدميه او ما شابه ذلك او ببدنه، وبعد ما انتهى من عمله هذا اذن او اذن المؤذن وهو في عمله فخرج وعلى يديه نجاسة او على رجليه او على بدنه، فهل يلزمه الوضوء ام يلزمه وهو لم يحدث؟ هل يلزمه الوضوء ام يلزمه ازالة النجاسة؟ ازالة النجاسة فقط، انما لا يلزم الوضوء، فهو يزيل النجاسة من على ثوبه، من على بدنه، من يديه، من رجليه فقط، ويصلي ولا اعادة للوضوء عليه. نعم. لا مشترك شيء، او احنا بنقول بصفة عامة هذا معنى الشرط. معنى الشرط انه اذا لم يوجد لم يصح الايه الفعل، لكن في التفصيل يعني شذ في هذه المسألة بعض العلماء وقالوا ان طهارة البدن والثوب والمكان وان كانت شرط لصحة الصلاة الى انها لا ترتقي الى مرتبة ابطال الصلاة اذا ترك احداه عمدا، ولكن تصح الصلاة مع وجود الاثم. تصح الصلاة مع وجود الاثم، لانه قد حدث هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى والنجاسة في نعله، فلم يؤمر بإعادة الركعتين اللي ايه اللي صلاهم والنجاسة في النعل، وهذا لم يكن عامدا، لكن قاسوا عليه العامد وان هذه النجاسة لم تفسد ايه ما سبق من الصلاة، انما لازمه ازالته. طيب اذا لم يزلها اثم لمخالفته هذا الايه الامر وصحت منه الصلاة. ده بخلاف الوضوء، بخلاف دخول الوقت، بخلاف استقبال القبلة مع القدرة زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى الإجابة على سؤال الأخ في مسألة النجاسة الملابس أو الملامس للنجاسة، هذا لا يضر فيه، لا يضر بوضوئه، فالوضوء ده حدث لإزالة الحدث. أما إزالة الخبث الموجود على البدن أو الثوب أو الأرض فهذه لا تضر، لا يضر وجودها الوضوء، وإنما يلزم إيه إزالتها فقط. نعم. لا لا لا، هو هنا الفرائض الشرعية، لا الفرائض الشرعية ملهاش دخل ان الوضوء ياخد دقائق ولا ما ياخدش. يعني مثلا اقول ايه، مدام الرجل متلبس بنجاسة فما يتوضى بالمرة يغسل النجاسة تقصد يتوضى يعني؟ لا، هذه مشقة، هذه احنا كده بنطلب من الناس ما لم يطلبه الشرع. المطلوب ايه شرعا؟ ان يزيل النجاسة. هو بقى اراد ان يتوضى على وضوئه دي مسألة خاصة به، هذه تدخل في باب الورع، هنتكلم في باب الوجوب والإلزام الشرعي. أما هو بيتورع مثلا أو يريد أن يكتسب ثوابا على ثوابه أو يتيقن ويتأكد، دي مسألة أخرى. إلا أن يكون موسوسا فلا يلزمه، إلا أن يكون موسوسا فلا يلزمه. نعم. الشرط الثالث هو طهارة البدن والثوب المكان. ندخل في الشرط الرابع وهو ستر العورة. والعورة هو الامر المستقبح، يعني هذا الامر عورة، يعني امر ايه؟ مستقبح، امر مستقبح، ده معنى العورة في اللغة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد، اي استروا ما وجب عليكم ستره اذا اردتم الصلاة. اذا اردتم الصلاة، الزينة هنا ما يستر العورة، والمسجد هو الصلاة، اي استروا عوراتكم عند كل صلاة. فعن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، افأصلي في القميص؟ قال: نعم، وازرره ولو بشوكة. رواه البخاري في تاريخه وغيره. والقميص هو ثوب كان بيلبس على طول على البدن، يعني مفيش تحتيه حاجة، مفيش تحتيه حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وازرره ولو بشوكة، لان القميص كانت فتحته كبيرة كده وكمه برضو قصير. يعني لو احنا فينا حد مثلا كان بيعيش في الارياف، هيفتكر القميص ده كان شكله ايه، عبارة عن اول كده واقصاه تحت الركبة وبرضو كمه قصير كده، وده بيلبس تحت الايه، تحت الجلابية بتاعت الخروج. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يصلي، او اجاز له ان يصلي في القميص لو كان مفتوح، شرط ان هو ايه، يزر ولو بشوكة حتى لا ينفتح اثناء ركوعه وسجوده فيظهر عورته، فيجوز ان يصلي في القميص. ما هي العورة وما حدها من الرجل؟ قلنا العورة الامر المستقبح عامة، ولكن المقصود هنا في الشرع بقى لما نتحدث عن ستر العورة في الصلاة، او ستر المرأة لعورتها، او ما هو حد العورة في المرأة او في الرجل، يبقى فيه معنى شرعي للعورة. معنى شرعي للعورة: العورة التي يجب على الرجل سترها عند الصلاة القبل والدبر، للعورة المغلظة يعني. اما ما عداهما من الفخذ والسر والركبة فقد اختلفت فيها الانظار، تبعا لتعارض الاثار، فمن قائل بانها ليست بعورة، ومن ذاهب انها عورة. يبقى هناك حد للعورة اتفق عليه العلماء انه يجب ستره، للعورة المغلظة القبل والدبر. وهناك زيادة على هذا الحد اختلف فيه العلماء لاختلاف الآثار والأدلة، ورؤية بعض العلماء أن هذه الآثار والأدلة متعارضة، فعند التعارض خرجوا بأن العورة إنما حدها القبل والدبر، وأما ما سوى ذلك فقال بعضهم أنها عورة وبعضهم أنها ليست بعورة. حجة من يرى أنها ليست بعورة اللي هي إيه؟ السرة، الفخذ، الركبة. لان الكلام الشائع عند الناس ان عورة الرجل من الايه، من السرة الى الركبة، فهذا الحد هو الحد الشائع بين الناس، قلنا العلماء اختلفوا فيه، فكلهم اتفقوا على ان القبل والدبر هو ايه، العورة المتفق على انه يجب على الرجل ستره. طيب ما فوق العورة المغلظة حتى السرة، وما تحت العورة المغلظة حتى الركبة، هل هذا قال به بعض العلماء وتركه بعض العلماء؟ هنشوف. استدل القائلون بأن السر والفخذ والركبة ليست بعورة بهذه الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، يعني إيه؟ ما دراش فخذه. ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه، فلما قام قلت يا رسول الله، قائل مين؟ سيد عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله، استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابه، فقال يا عائشة، ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحي منه. رواه أحمد وذكره البخاري وتعليقه. يعني ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذيه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذيه صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم: فصح أن الفخذ ليست عورة، ولو كانت عورة لما كشفها الله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة، ولا أراها أنس ابن مالك ولا غيره، ولا غيره، وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا، العورة المغلظة يعني، وقبل النبوة. ففي الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة عند بناء الكعبة وعليه إزارة، فقال له عمه علي العباس: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة؟ قال: فحله وجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا صلوات ربي وسلامه عليه. والإزارة هو ما يستر الشق الأسفل أو النصف الأسفل من الإنسان. فبيستدل به الإمام ابن حزم على إن الفخذ ليس بعورة، إنما العورة العورة المغلظة لما كشفت من رسول الله وهو في حال الصبا أغمي عليه ولم يرى بعد ذلك عريانا، و كشف صلى الله عليه وسلم عن فخذه وهو في حال النبوة والرسالة، وقد قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس، والعصمة مطلقة وعامة، فإنه يعصمه أن يرى الناس بعض عورته أو عورته. فعلى هذا ما دام قد رأى بعض الصحابة كأبي بكر وعمر وأنس فخذه، إذا الفخذ ليس عورة. هذا قول ابن حزم، وسنرى الآن يعني الرد على هذا الكلام. وعن مسلم عن أبي العالية البراء قال: إن عبد الله بن الصامت ضرب فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: صل الصلاة لوقتها، صل الصلاة لوقتها، إلى آخر حديث. قال ابن حزم: فلو كانت الفخذ عورة لما مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي ذر أصلا بيده المقدسة، ولو كانت الفخذ عورة عند أبي ذر لما ضرب عليها بيده، وكذلك عبد الله بن الصامت وأبو العالية، وما يستحل لمسلم أن يضرب بيده على قبل إنسان على الثياب، ولا على حلقة دبر إنسان على الثياب، ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب البتة، فكيف يعني ما دام قد جاز الضرب على الفخذ إذن هي ليست إيه بعورة؟ هذا قياس الإمام ابن حزم. قال: ثم ذكر ابن حزم بإسناده إلى جبير بن حويرث أنه نظر إلى فخذ أبي بكر وقد انكشفت، وأن أنس بن مالك أتى قس بن شماس وقد حسر عن فخذيه، وقد حصر عن فخذيه، حصر يعني كشف. يبقى هذه الأدلة الأربعة وهذه الحديث الأربعة استدل بها القائلون أن الفخذ ليست بعورة ويجوز للرجل كشفه. وأما القائلون بأنها ليست بأنها عورة فقد استدلوا بهذين الحديثين عن محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر، غط فخذيك فإن الفخذين عورة. رواه أحمد والحاكم والبخاري في تاريخه، وعلقه في صحيح بقوله: الفخذ عورة. علق البخاري هذا الحديث بقول: يا معمر، غط فخذيك فإن الفخذ عورة، هو قال كده: والفخذ عورة. تعليقه. وعن جرهد قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال: غطي فخذيك فإن الفخذ عورة. رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن، وذكره البخاري في صحيح معلق. هذا هو ما استدل به كل من الفريقين، وللناظر في هذا أن يختار أي الرأيين، وإن كان الأحوط في الدين أن يستر المصلي ما بين سرته وركبته ما أمكن ذلك. قال البخاري: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، أي حديث أنس المتقدم أصح أسند. هنا لنا وقفة. العلماء إذا كان هناك حديثين متعارضين وأحدهما فعلي والآخر قولي، فالقاعدة عند أهل العلم أن الحديث القولي يقدم على الفعل، قول مقدم على الفعل. فلو أن مثلا فعل فعلا وقال قولا يقدم القول على الفعل. ليه؟ لغلبة الظن أن يكون فعل رسول الله خاص به، أو لأن يكون القول ناسخ لليه؟ لهذا الفعل، أو أن هذا القول متأخر عن الفعل، وعليه فيقدم الحديث القولي على الحديث الفعل. وهذا ما رجحه الشيخ الألباني ورجحه غالب العلماء، في إن الفخذ عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الفخذ عورة. وكلمة عورة قلنا لا يعني أن تكون بمعنى المعنى الذي دائما يأتي في الذهن، ولكن ربما تكون العورة مخففة وربما تكون ايه مغلظة. فالعورة قبل الضبر دي عورة مغلظة، فلا يصح النظر اليها، لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا تنظر المرأة الى عورة المرأة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحل لمسلم ان يمس عورة رجل ولا امرأة ان تمس عورة امرأة، ولا يحل الرجل ان يمس عورة امرأة اجنبية عنه الى اخره، هذا قول قاطع. لكن هل الفخذ اذا قلنا انه عورة هل ينطبق عليه نفس القول على العورة المغلظة؟ لا، لا ينطبق. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مس فخذ أبو ذر أو ضرب فخذ أبو ذر كان يكون منبها له، فدل ذلك على أنها عورة، ولكن ها يجوز ايه؟ يجوز مسه لأجل ايه؟ التنبيه أو التخويف أو الإنذار أو إلى آخره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن الحديث القولي نسخ هذا الايه؟ الفعل، او ان هذا الفعل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي رجحه الشيخ الألباني. برضو في مسألة تذكرتها في حينما قرأنا مسألة الحديث القولي المقدم على الفعل، دار على ألسنة الذين يحرمون او يمنعون او يجرمون ختان الإناث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختن بناته، وتأتي البرامج في التلفاز وتأتي المذيعة وتقول الرسول ما ختنش بناته وتجزم بهذا، ولم يرد أحد. طبعا هذا كلام افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأتي أثر واحد لا في الأحاديث الصحيحة ولا في الضعيفة ولا في الموضوع تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختن بناته، مفيش أي أثر ولا خبر حتى في أخبار التواريخ أو ما شابه ذلك، لا من طريق الموضوع ولا من طريق صحيح ولا من طريق ضعيف ولا من طريق فيه ضعف مثلا أو تدليس أو مفيش. فمن أين جزمتم أن رسول الله لم يختن بناته؟ طيب لو أنه جاء حديث أو إخبار أن رسول الله لم يختن بناته، ولكنه حث المرأة الخاتنة إذا ختنت فأشمي فإنه أنذر للوجه وأحضر للزوج إلى آخره، من 3-4 أحاديث بهذا الشكل. وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، دل ذلك على أن هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على إيه؟ على الفعل، لو ترك ليه الختان مثلا، لو قلنا أن هناك أثر بأنه لم يختن بناته لقدم القول على الإيه؟ الفعل، ولكان فعل الختان أو عمل الختان مقدم على تركه لحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى النبي استحباب. فكيف ولم يأتي أثر ولا خبر لا في كتاب ولا في سنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختن بناته؟ ها؟ فكيف يحكم بهذا الحكم ويسكت عليه أهل العلم؟ والأغرب من ذلك أن كان عميد كلية أصول الدين جالس في هذه الجلسة وما رد بكلمة واحدة على هذه النقطة، ما رد بكلمة واحدة، وإنما كان سكوته جعل الجميع يقر، بل وجعل الجماهير التي شاهدت هذا البرنامج كأنها تقر أن رسول الله لم يختن بناته، وهذا طبعا تكذيب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودائما القول مقدم على الفعل، والله أعلم. نعم، يعني هو كان مسألة الختان يعني معروفة في الجاهلية قبل الإسلام، والإسلام أقرها، كان من عادة من عادات الجاهلية، جاء الإسلام وأبقاها كما هي لأنها عادة حسنة، وفعل غير مستقبح بل وفعل فيه يعني خير كثير. جاء الإسلام وقد كان هناك أكثر من لون من ألوان الزواج، وأبقى الإسلام غالبها ولم يبق إلا على الزواج المعروف لدينا اليوم، بأن يذهب الرجل فيخطب المرأة من وليها فيوافق فيعقد عليها ويشير ويدخل بها إلى آخره ويعطيها مهرا إلى آخره. فليس معنى أن الأمر كان في الجاهلية وأنه يعني ينكر تماما ويبطل تماما. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو دعيت لمثله، لو حلف الفضول قال لو دعيت لمثله في الإسلام لأجبته، لما تحالف يعني كبراء قريش على أن ينصر المظلوم من أي ظالم استجار بهم أو ظلم في حضرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عادة طيبة كانت في الجاهلية، بل قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. يبقى كل خير كان في الجاهلية أقره الإسلام، كل فضيلة كانت في الجاهلية أقر الإسلام، وكان من قبائح الجاهلية ألا تختتن المرأة. فكان إذا أراد الرجل أن يسب الرجل بأمه يقول له يا ابن القلفان، أي يا ابن من إيه؟ لم تختتن. فكيف يكون هذا سب ثم يعني تكذبون على السلام وتفطرون عليه كذا بتقولوا ده لم يختتن بناته، وكأنكم تسبون رسول الله وتسبون بناته الشريفات الطاهرات العفيفات بسب الجاهلية لمن كان على مثل هذه الحالة. بل كان الأمر شائعا ومعروفا، وكانت مهنة قطع البذور أو القيام بالختان مهنة معروفة، وإن كانت مهنة إيه؟ منحطة لا يشتغل بها إلا يعني من لا يجد غيرها من المهن، وكان لا يشتغل بها إلا النساء. فكان أحدهم يقول لصاحبه مثلا إيه؟ يا ابن قاطعة البذور، معروف قاطعة البذور يعني الداية اللي بتقوم بإيه؟ بهذا العمل. سيدنا أبو بكر الصديق لما كان في صلح الحديبية وتجرأ أحد الكفار على الخلل بالكلام أو على المسلمين بالكلام، فقال أبو بكر له أمسس بدر الله، أمر كان معروف ومشهور أن هذا الأمر كان من القبائح تركه ومن الفضائل أخذه بحقه، لا زيادة على ذلك ولا نقص في هذا. فالشاهد أن كيف تقدمون خبر اخترعتموه أنتم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي ذلك سبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عرفنا اختلاف العلماء في فخذ الرجل وهل هو عورة أو غير عورة، والصحيح أن الفخذ عورة لتقديم القول على الفعل، هذا بالنسبة لعورة الرجل. يبقى عورة الرجل الصحيح ان هي من السرة الى الركبة، من السرة الى الركبة. ومسألة ان بقولك انت لك ان تختار احد الرأيين، هذا الاختيار يا أخي الكريم ليس عن هوى، يجب ان يكون الاختيار عن قواعد فقهية واصولية منضبطة. اصولها هو لا في حديث المتعارضين اختار اللي انا عايزه، لا شوف في قاعدة فقهية او القاعدة الاصولية اللي احنا قلناها اللي هي تقديمه اذا كان هناك حديث عن رسول الله حديث قولي وحديث فعلي يقدم ليه القول على الفعل، يبقى هذا الاختيار كده منضبط. مسألة الاحوط وفي الدين ان يستر المصلي بين سرته وركبته، كلمة الاحوط يعني هذا باب الورع، والورع ليس بواجب، الورع ليس بواجب، بل من أتى به فحسن ومن لم يأتي به فلا شيء عليه. لكن في هذه المسألة ليس من الورع ترك الفخذ مكشوفا، ولكن الصحيح تغطية الفخذ. طبعا طبعا يعني احنا اذا قلنا بكلمة ستر العورة، نقول ستر العورة، يبقى المعنى الصحيح للستر لازم يكون في ذهنك. يعني واحد مثلا يجي يطلع عورته مثلا بلون من الوان البويات فقد استطرت لون البشر، مش كده بهذه البويات يبقى كده ده مستور سترت عورته ابدا. ها واحد مثلا لبس الملابس بتاعه الجماعه بتوع الملاكمه وبتوع المصارعه بتوع كمال الاجسام وما شابه ذلك، لابس يعني هذه الملابس التي تكاد تكون شد كشفا لعورته مما لو انه لم يلبسه، نقول له ده ستر عورته؟ هذا ليس بستر. فاذا كانت الملابس ضيقه بحيث انها تحجم العوره يبقى ليس هذا بستر، واذا كانت الملابس شفافه بحيث انها تكشف العوره او تشف ما تحتها فهذا ليس بستر. فلا يصح ستر العوره الا ان يكون اللبس اللي انت لابسه على العوره ثخينا لا يشف وواسعا لا يحجم، هنا يبقى ايه ده اسمه ستر الايه العوره، حد العوره من المراه. طبعا المسألة بعد هنشوف احنا عارفين علماء مختلفين فيها، وسنرى ماذا كتب الشيخ فيها. يقول بدن المرأة كله عورة يجب عليها ستر ما عدا الوجه والكفين. هذا هو رأيه ورأي جمهور العلماء. وكلمة بدن المرأة كله عورة يجب عليها ستر ما عدا الوجه والكفين ممكن واحد يقول لك ايه في حديث الناس يقول المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان، ايقبح على المرأة ان تخرج من بيتها بغير ضرورة؟ ولا يشترط ان يكون المرأة عورة بمعنى الوجه والكفين عورة، لكن علماء من المحققين والباحثين عن طهارة المرأة والحفاظ على عفتها يرون ان الوجه والكفين عورة يجب على المرأة ستره. القائلين بأن الوجه والكفين ليس عورة مستدلين من قول المولى عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي ولا يظهرن مواضع الزينة إلا الوجه والكفين. في قول عن ابن عباس لما سئل عن إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفين، وهذا الأثر عن ابن عباس صحيح مسند إليه، كما جاء ذلك سمعنا ابن عباس ابن عمر وعائشة وعنها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار او الخمس الا النسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم وقال الترمذي وحديث الحسن عن ام سلمة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار؟ قال اذا كان
اختلاف العلماء في المسألة. وهناك رسالة عظيمة جدا وكبيرة جدا بتاعت الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله في كتاب اسمه عودة الحجاب، والمجلد الثاني منه اسمه كتاب الأدلة او مجلد الأدلة، جاي فيه الأدلة التي تدل على وجوب النقاب. وفي رسالة للشيخ الألباني اسمها جلباب المرأة المسلمة برضو محقق فيها القول ومبين ان الوجه والكفين ليس بعورة، وان كان ستر المرأة لهما تأخذ على ذلك ثواب، ولم يقل بحرمة النقاب. الشيخ الألباني لم يقل بحرمة النقاب، انما قال لا نقول بوجوبه لان كده بأثمنا كل نساء المسلمين، وليس هناك دليل قطعي على هذا، انما غالب الأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب النقاب انما هي استنباطية فقط، انما مش أدلة واضحة كده. حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ولازم او يلزم المرأة المسلمة ستر الوجه والكفين، انما كلها أدلة مستنبطة، أدلة مستنبطة. يعني ممكن جدا زي الآية دي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بيستدل بها القائلين بوجوب النقاب إن ما هنا تبين إن ظهور هذا الشيء من المرأة غصب عنها كظاهر الثياب أو ما ظهر منها نتيجة ريح أو سقوط أو ما شابه ذلك. لكن الفريق الآخر يقول إلا ما ظهر منها أي في الغالب، وكان الغالب عندهم كشف الوجه والكفين، إلا ما جاءت بعض الأدلة وبعض الأحاديث تدل على أنهم ما كنا يسترن الوجه والكفين. نعم، أن لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فقال هنا بدليل المخالفة أنه إذا كانت المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين فغير المحرمة تلبس الإيه؟ النقاب والقفازين. نعم ماشي. اذا انا لا هو في فرق، لا لا مش نقاب، اسدال، يعني تسدل ثيابا، كان اذا مر بين الركب اسدلنا ارديتنا على وجوهنا فاذا جاوزونا رفعناه. هذا يدل على ان طبعا سيدة عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليهن مش ستر الوجه والكفين بس، بل لا يعرف حجم اجسادهن، فكانت المرأة منهن تخرج من بيتها تلبس من الملابس ما يجعلها يعني لا يعرف لها وجه ولا ظهر ولا سمنة ولا رفع ولا شيء من هذا القبيل أبدا، ويحرم عليهن أن يرى أحد وجوههن أو ما شبه ذلك. فمسألة إسدال أو سدل الثياب على وجه المحرمة هذا لا شيء فيه، لا شيء فيه. وإحنا بقول أصلا إن ستر الوجه لا شيء فيه، بل يمكن أن تأخذ المرأة على ذلك ثواب إذا كانت مثلا جميلة يخشى عليها الفتنة، أو إن كانت الذئاب انتشرت فيخشى منهم الفتنة، فهنا يعني تلبس المرأة النقاب حفاظا على عفتها. والشيخ الألباني على الرغم أنه يقول هذا القول إلا أن نساءه وبناته منتقبات، وهذا ليس مخالف، لأن الشيخ الألباني حينما تكلم عن النقاب لم يتكلم عن حرمته، بل قال أنه مباح، يجوز للرجل يجوز للمرأة أن تنتقب، لكن لا يجب بمعنى أن تاركه آثم. خد بالك المسألة طويلة وإحنا مش في صددها الآن. إحنا بنقول حد العورة في الصلاة، حد العورة الآن في الصلاة. المرأة في الصلاة لها أن تستر جميع البدن إلا الوجه والكفين، وعلى قول من يقول بوجوب النقاب فإذا كانت بحضرة رجال أو خشيت أن يراها الرجال وهي في الصلاة جاز لها أن تسدل أو تلبس النقاب أثناء الصلاة. ما يجب من الثياب وما يستحب منها، أي للمرء الواجب من الثياب. نعم لا هو في حديث ثاني قوي، هو ضعيف من حيث سندي لكن في حديث آخر قوي، أنا قرأت رجعت مصر. ما يجب من الثياب وما يستحب منه، الواجب من الثياب ما يستر العورة، وإن كان الساتر ضيقا يحدد العورة، فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجوز الصلاة فيه، وتجوز الصلاة في الثوب الواحد كما تقدم في حديث سلمة ابن الأكوع. هنا وإن كان الساتر ضيقا، الضيق ليس ضيقا بحيث أنه يحجم العورة كما قلنا بملابس الايه بتوع الملاكمة وبتوع كمال الأجسام، وهذه الملابس التي يعني تزري بالإنسان وتجعله في صورة يعني قبيحة، لكن الضيق اللي هو يعني قريب من الوسع مثلا، او ضيق بحيث انه يستطيع ان يقوم ويركع ويسجد دون ان يؤثر فيه او يظهر من ورائه تحجيم العورة. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال اول كلكم ثوبان، يعني كل واحد منكم عنده جلابيتين عنده ثوبان؟ ابدا، ففي واحد عنده ثوب واحد وعنده واحد عنده ثوبين واحد عنده ثلاثة، فهل يلزم كل انسان ما عندهش الا ثوب واحد انه يشتري ثوب تاني عشان تصح صلاته؟ هذا دليل على انه يجوز الصلاة في الثوب الواحد. ويستحب ان يصلي في ثوبين او اكثر، وان يتجمل ويتزين ما امكن ذلك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليلبس ثوبيه فان الله احق من تزين له، فان لم يكن له ثوبان فليتزر اذا صلى، يلبس ازار يعني، ولا يشتمل احدكم في صلاته اشتمال اليهود، كان يعني زي اللي فاكرين عارفين الناس اللي بيلبسوا العبايه كده وايديه جوه العبايه، ده اسمه اشتمال اليهود، اللي هو يدخل يبقى لافف نفسه خالص بملابسه وايديه ايه في الداخل، لانها صوره من صور الايه الكبر، صوره من صور الكبر. فاذا لبس احدكم مثل هذا فليخرج يديه حتى لا يشبه اليهود في لبسه. ليه؟ لا الازار مش البنطلون، البنطلون اسمه سروال، الازار ده عارف الجيبه او الجيبونه بتاعت النساء، هي زي بالظبط كده، عبارة عن ثوب من تحت ولحد المنتصف كده ومش مقفول من الوسط، ده اسمه إزار. الرداء اللي هو بيستر النصف الفوقاني، الإزار بيستر النصف التحتاني، السروال اللي هو البنطلون اللي هو الإزار بقى مقفول من الوسط كده، يبقى رجل منفصلة عن الرجل الايه التانية. والحديث رواه الطبراني والبيهقي، وروى عبد الرزاق ان ابي بن كعب وعبد الله بن مسعود اختلفا، فقال ابي الصلاة في الثوب الواحد غير مكروه، وقال ابن مسعود انما كان ذلك وفي الثياب قلة، فقام عمر على المنبر فقال القول ما قال ابي ولم يألو ابن مسعود، اذا وسع الله فاوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وخميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص. التبان اللي هو زي الشرط، تبان اللي هو السروال القصير، السروال الطويل يبقى الى قرب الايه كعب الرجل اللي هو بز الرجل يعني، اما التبان اللي هو السروال القصير اللي هو الى الركبه. في تبان وخباء، في تبان وقميص، وقال وأحسبه قال في تبان ورداء، وهو في البخاري بدون ذكر السبب عن بريدة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في لحاف واحد لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء، يعني لا يستر من كبيه. رواه أبو داود والبيهقي، لأن السروال من تحت كده يستر نصف التحتان ويسيب إيه، ويسيب كتافه عريان، نعم يلتحف زي ما قلنا اللي هو لبسة اليهود، يقوم لابس المحافة كده أو حاجة على جسمه ولففها كده يمين وشمال وإيديه بتبقى جوه. هذه صورة من صور الكبر لا تصح في الصلاة ولا تصح بها الصلاة. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فسئل عن ذلك فقال إن الله جميل يحب الجمال، فأتجمل ربي وهو يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالواجب على المرأة والرجل إذا دخل في الصلاة أن يستتر ما استطاع إلى ذلك سبيل، والاستتار الأصل أن الرجل يستر ما بين السرة إلى الركبة، هذا واجب عليه. وأما المنكبين فإنه يكره له أن يصلي ومنكبيه عاريتين، لكن إن صلى وأحد المنكبين عاري جاز، إن صلى وعلى منكبيه ما يشبه الفنيلة محملات كده جاز هذا، لكن الأفضل والأولى أن يتجمل في الصلاة وأن يخص صلاته بثياب تليق بوقوفه بين يدي الله تعالى، مش أم النوم لابس لبس النوم ويصلي به، لابس مش عارف ايه ويصلي به، لا، الواحد يحسن ويتجمل وينظف نفسه ويتجمل ويقف امام ربه تبارك وتعالى بصورة حسنة. طيب، والمرأة تلبس خمارها وتلبس جلبابها الى الارض ولا يظهر منها شيء سوى الوجه والكفين، وظاهر القدم من بدن المرأة هو من بدنها، ظاهر القدم من بدن المرأة ظاهر لو من فوق يعني، اما باطن القدم لا شيء عليها ان ظهر منها وهي في الصلاة، يعني وهي بتسجد وباطن القدم ظاهر مفيش مشكلة، لكن وهي واقفة لازم الجلباب يبقى ايه واصل ومغطي ظاهر الايه القدم، فان كان الجلباب قصير ويظهر ظهر القدم فلها أن تلبس شراب حتى تستر به ظهر القدم. ما قلتش واجب عليها الشراب، أنا بقول واجب عليها أن تستر جميع البدن وظاهر القدم من البدن، فإن لم يستتر بجلبابها الطويل يبقى تعمل إيه؟ يبقى يلزمها تلبس حاجة علشان تغطي ظهر القدم، شراب بقى أي حاجة تانية وسيلة تانية زي ما تلبس مهم تستر ظهر القدم حسب ما تيسر لها، يعني يستعص عليها ازاي خلاص، يبقى دي مسألة تخصها هي، هذه مسألة تخصها. لا شيء لا يبطل الصلاة، يعني واحد بيقول لو صلى وفي قطع مثلا في البنطلون بتاعه فظهر جزء من الايه يعني قدر الدرهم مثلا من فخذه وهو يصلي، فلا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك، لا المغلظة لا، إلا إذا كان هذا في اضطرار، كان يكون مثلا في مكان ليس فيه ملابس أو عاريا أو مسجونا عاري مثلا أو ما شابه ذلك، دي مسألة إيه صلاة أهل الأعذار، لكن الواجب عليه أنه يلبس ويستتر ويأخذ زينته عند كل مسجد كما أمر الله تبارك وتعالى. أنا قلت ما دام ظاهر القدم مستور مش لازم الشراب، الشراب مش واجب، الجلابية تلبس الجلابية تغطي ظاهر القدم خلاص، ما دام ظاهر القدم متغطي ما تلبس الشراب، يعني تبقى الجلابية منحسرة حتى نصف الساق كده وتصلي بهذا الشكل، هذا قول الأحناف هو غير صحيح، لكن صحيح أن تستر حتى ظاهر القدم. نعم، هو من جسدها، ظاهر القدم من جسد المرء، ظاهر القدم من جسد المرء، لا لا تبطل الصلاة ما دام شيء خارج عن إرادتها، يعني هي بتصلي وتسجد كده انحسر اللبس عنها فبتغطيه، لكن هي بتصلي وجسدها عاري لا تصح صلاتها، لأن ستر العورة واجب. نعم، ولو لوحدها يعني مثلا واحدة مسؤولة ما فيش حد خالص شايفني واقفة لوحدها وهم تصلي بشعرها عريان، أو تصلي مثلا بقميص النوم، أو تصلي مش عارف بملابس داخلية، ما ينفعش، لأن يلزمها ستر العورة في الصلاة رآها الناس أو لم يروها، دي شرط من شروط صحة الصلاة. نعم، هذا بيدل على الأفضل،
بيدل على الافضل ما بيدلوش على الواجب. كشف الراس في الصلاه. راى ابن عساكر عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوته الطاقيه كده فجعلها ستره بين يديه. فعند الحنفيه انه لا باس بصلاه الرجل حسر الراس، واستحب ذلك اذا كان للخشوع ولم يرد دليل بافضليه تغطيه الراس في الصلاه. هو نعم لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب او بافضليه الصلاه وهو يلبس غطاء الراس من عمامه او قلنسوه او خمار او ما شابه ذلك، ولكن هذا هو كان الشائع، هي دي كانت حياته. ما رؤي احد ماشي من غير عمامه ولا قلنسوه او من غير خمار اللي هو زي الشال يعني، او انه كان دائما يسير مثلا حاسر الراس في الطريق او يصلي مثلا وهو حاسر الرؤوس، هذا لم يحدث منه. ولذا يقول الشيخ الالباني بكراهيه صلاه حاسر الراس، يكره للمصلي ان يصلي وهو حاسر الراس رأس عريان، وليس هناك أفضلية لخلع غطاء الرأس وأن ذلك من باب الخشوع أبدا. كيف يكون خلع العمامة أو القلنسوة من باب الخشوع؟ ليس في ذلك خشوع، وليس هناك قياس أبدا على حالة الحج، لأنهم قالوا هذا قياسا على الحج، أن الحاج دوت بيبقى إيه بيحب وهو عاري الرأس، وإن غطى رأسه فعليه دم، وإن غطى رأسه فعليه دم، فكان خلع ما على رأسه زيادة في الذل والخشوع لله تبارك وتعالى في هذا في هذه النسك. فالشيخ الألباني رد على هذا وقال: وأما تعرية رأس الحاج فأمر مأمور به شرعا، أمر مأمور به شرعا، فلا يصح القياس، لا يصح القياس من صلى حاسر الرأس على المتنسك بمناسك الحج، لأن الرجل في مناسك الحج مأمور أن يعري رأسه، لكن في الصلاة ليس مأمور، بل وليس هناك أفضلية لذلك، ولم يأتي دليل من السنة بأفضلية الصلاة وأنت حاسر الرأس، كما لم يأتي دليل بأفضلية الصلاة وأنت مغطي الرأس. لكن العمل عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أصحابه وعند أهل العلم وأهل الدين وأهل الخشوع في الصلاة أنهم ما يصلون إلا وهم قد غطوا رؤوسهم ذل لله تبارك وتعالى وتواضع. وإن كان هناك بعض الحالات الفردية أو النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا دخل المسجد كان في الصلاة فخرج منها ثم اغتسل وجاء فوضع قلنسوته أمامه وصلى ورأسه يقطر ماء، أو صلى مرة أخرى وقد وضع قلنسوته سترة له، لا بأس بكل هذا، لأن السترة واجبة، سترة في الصلاة واجبة، وغطاء الرأس ليس واجب، لكن يكره فقط كراهة تنزيهية أن يستديم الإنسان صلاته دائما وهو حسر الرأس، لأن هذه هيئة لم تكن هيئة النبي صلى الله عليه وسلم ولا هيئة أصحابه في الصلاة، فعلم أن هذه الهيئة فيها نقص عن الهيئة المفضلة والمقربة لله تبارك وتعالى أثناء الصلاة. لكن واحد صلى ورأس عريان صلاة باطلة؟ لا، صلاة صحيحة، لكن يكره له ذلك. نعم، ليه؟ في غير الصلاة كان العلماء وأهل الدين يعدون سير الرجل في الطريق حاسر الرأس من خوارم المروءة، يجي يشوف الرأس اللي بيمشي عليه خالص خوارم المروءة، ضاعت المروءة. نعم، لا، ما فيش أي دليل في الكتاب ولا في السنة بأفضلية العمامة. يعني هناك بعض الأحاديث مثلا يسخها البعض بأن مش عارف صلاة بعمامة خير من 70 صلاة بغير عمامة، ومش عارف صلاة بعمامة فيها كم ملك يصلي عليك وكم ملك مش عارف يدعي لك، كل هذه الأحاديث ليست صحيحة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. لكن احنا بنقول هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وهيئة أصحابه والتي داموا عليها هي هذه الهيئة، أنه يعني ساتر الرأس في صلاة في خارج صلاة وكذا، وهذه الهيئة أفضل. نعم، جاء أثر بذلك في أنه في غزوة بدر كان سيدنا جبريل متعمد يحبها. نعم، ما احنا بنقول هو في كراهية فقط، الكراهية كراهة تنزيهية وليست كراهة تحريمية. والله يعني مسألة التعمم بالسواد أو رفع الرايات السود في الحرب دي صورة من صور الإيه؟ يعني الدخول بالموت على العدو، أنه داخل بالموت على العدو إن لم يستسلم وإن لم يخضع لله تبارك وتعالى. لكن هذه ليست لم تكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كده، يعني لبس العمامة السوداء إن صح هذا أثر، أو رفع الرايات السود في القتال وكده، وكان هذا من باب إرهاب العدو وإلقاء الرعب في قلبه وحتى يذل ويخضع لله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لم تكن حياة كلها على هذا الحال. آخر شرط من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة. الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. اتفق العلماء على انه يجب على المصلي ان يستقبل المسجد الحرام عند الصلاة، يعني الكعبة، لقول الله تعالى: فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وعن البراء بن عازب قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا او 17 شهرا نحو بيت المقدس، ثم صرفنا نحو الكعبة، اي امرنا ان نصرف وجوهنا الى الكعبة عند الصلاة. حكم المشاهد للكعبة وغير المشاهد لها، حكم اللي بيصلي يعني في المسجد الحرام شايف الكعبة قدامه، واللي بيصلي وهو بعيد عن المسجد الايه الحرام. المشاهد للكعبة يجب عليه ان يستقبل عين الكعبة، يعني لازم يكون قدامها، يعني لو خدنا خط مستقيم من رأس هذا المصلي او من بين عينيه وامتد لازم يسقط على الايه. ولذلك المصلون في الكعبة بيصلوا فين؟ في دوائر كده حول الايه، حول الكعبة، في دوائر حول الكعبة. طب اللي بعيد عن الكعبة والذي لا يستطيع مشاهدتها يجب عليه ان يستقبل جهة الكعبة. انت لما بتصلي في اي مسجد في مصر او في اي بلد او في السعودية وانت خارج مثلا الحرام هناك، فانت بتستقبل ايه؟ بتستقبل جهة الكعبة. بقول بين الناس بقول بين المشرق والمغرب قبلة، فانت لو وقفت كده ايدك الشمال ناحية المشرق واليمين ناحية المغرب ووشك ناحية الجنوب، يبقى انت فين؟ يبقى انت جهة القبلة. واحد بقى انحرف شوية لك قبلة اليسار قليلا، فانحرف كده او ما انحرفش اليسار قوي او كده او مال يمين او شمال قليلا، صلاته صحيحة. امتى تبطل صلاته؟ حينما ينحرف انحرافا بحيث يكون كتفه جهة الكعبة، يبقى كده تحول تماما على الايه؟ الكعبة، او يكون ظهره جهة الايه؟ الكعبة. فمن كان مشاهدا للكعبة وجب عليه ان يستقبل عين الكعبة، ومن كان غير مشاهد لها وجب عليه ان يتجه جهتها، لان هذا هو المقدور عليه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. روى ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح واقره البخاري. هذا بالنسبة لأهل المدينة، ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق، وأما أهل مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب، يعني هي إلى الجنوب قليل. وأما اليمن فالمشرق يكون عن يمين المصلي والمغرب عن يساره، والهند يكون المشرق خلف المصلي والمغرب أمامه، وهكذا. يعني أينما كنت هتجه إلى الإيه؟ إذا كنت في البلاد التي تعلو الكعبة يبقى وشك ناحية الكعبة، البلاد التي أسفل الكعبة يبقى وشك هيبقى في وش مين؟ في وش اللي في شمال الكعبة، واللي في الشرق يبقى وشه كده، واللي في الغرب وشه كده. المهم في الآخر لو نظرت كده وقدرنا نصور المصلين على ظهر الأرض من أعلى نقطة في الفضاء، بحيث إن نصور كل المصلين على ظهر الأرض، هتلاقيهم برضو في دوائر كلهم حول الإيه؟ حول الكعبة، في دوائر حول الكعبة، كان يصلي بالظبط المصلين داخل المسجد الحرام. ما خلاص دلوقتي احنا ده الكلام ده 17 شهر قبل ان ينزل قول المولى عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لما نزل فولي وجهك شطر المسجد الحرام تحولوا بقى من القبلة الى بيت المقدس، بيت المقدس عكس الكعبة، فحولوا وجوههم الى الايه؟ الى الكعبة. اصبح خلاص صلى الكعبة الان، لو هو في المسجد الاقصى دلوقتي بعد المسجد الاقصى يتجه فين؟ الى الكعبة برضه. طبعا من زمان من من زمان أول. نعم، مسجد القبلتين اللي هو صلى فينا وسلم الظهر او العصر، فصلى ركعتين الى بيت المقدس، ثم نزل عليه جبريل وهو في اثناء الصلاه فامره ان يتحول الى المسجد الحرام، فتحول هو واصحابه صلى الله عليه وسلم. وايضا في مسجد ثاني برضه تحول من كانوا يصلون فيه الى بيت ايه؟ بيت المقدس في اثناء الصلاه. بما تعرف القبلة؟ كل بلد له أدلة تختص به يعرف بها القبلة، ومن ذلك المحاريب التي وصبها المسلمون في المساجد، وكذلك بيت الإبرة البسطى. طبعا المحراب كمحراب في المسجد هو ليس من السنة، لكن كان يصنعه المسلمون في العصور، يعني في القرون القرن الثالث أو الرابع أو الخامس أو ما شابه ذلك، ضمن عمارة المسجد، من باب أن يعلموا الداخل المسجد أن القبلة في هذه الايه؟ في هذه الجهة. لكن نحن في لسنا في حاجه الى المحاريب، لانه خلاص استطعنا ان احنا نحدد الكعبه يعني وسائل كثيره جدا، منها ما يسمى بابره البصله. حكم من خفيت عليه القبله، من خفيت عليه ادله القبله لغيم او ظلمه مثلا، وجب عليه ان يسال من يدله عليه، فان لم يجد من يساله اجتهد وصلى الى الجهه التي اداه اليها اجتهاد، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه حتى ولو تبين له خطأه. بعد الفراغ من الصلاة، فإن تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار إلى القبلة. يعني واحد بيصلي مثلا دلوقتي أم قال واحد له إيه القبلة إلى اليسار، القبلة اليمين، أو مسكه كده من كتابه وراح لفه كده إلى إيه القبلة، يستدير معه ويستقبل الإيه القبلة، والصلاة اللي صلىها إلى غير القبلة صحيحة، وصلاته إلى القبلة بعد ذلك أيضا صحيحة. قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، مثل قباء، إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة دائرة كاملة. شوف أديه الاستجابة إلى رسول إلى الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة لزمه إعادة الاجتهاد إذا أراد صلاة أخرى، فإن تغير اجتهاد وعمل بالثاني ولا يعيد ما صلى ما صلىه الأول. يعني واحد مثلا جه صلاة الظهر عليه اجتهد في إنه يصلي إلى الكعبة أو إلى القبلة وهداه اجتهاده إن الجهة دي كده فصل، اما جه يصلي العصر يلزمه اجتهاد جديد، يفكر تاني ويركز ويحاور ويشوف ادله بحيث ان هو يعني يصل فعلا الى الجهه الصحيحه الى الكعبه، فهداه اجتهاده الى جهه خلاف الجهه اللي صلى عليها الظهر. يعيد صلاه الظهر ولا ما يعيدش؟ لا يعيد، لا اعاده عليه، بل يصلي الصلاه الثانيه على اجتهاده الثاني ولا يعيد الاولى ولا يصلي على اجتهاده الاول. متى يسقط الاستقبال؟ استقبال القبلة فريضة لا يسقط إلا في الأحوال الآتية: صلاة النفل للراكب، يجوز للراكب أن يتنفل على راحلته، يومئ بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وقبلته حيث اتجهت دابته. فعن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، رواه البخاري ومسلم. وزاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. وعند أحمد ومسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم حيثما توجهت. وقال ابن حزم وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين عموما في الحضر والسفر. فهذه السورة الأولى التي يسقط إيه فيها استقبال قبلة وهي صلاة المتنفل وهو راكب. أما صلاة المكره والمريض والخائف فإن الخائف والمكره والمريض يجوز لهم الصلاة بغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها أو كان في استقبالها ضرر. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كان يكون مثلا المريض نايم على جهة معينة معلقة في محاليل وإلى آخره، ولو قام وتحول يمينا أو يسارا لا أصيب بأزمة أو انخلعت هذه المحاليل أو كذا أو كذا، فيصلي على حاله الذي هو عليه. وفي قول المولى عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني في حال الحرب وخفتم من العدو أن يهجم عليكم فلكم أن تصلوا ووجوهكم إلى حيث ما كنتم مستقبلين. قال ابن عمر رضي الله عنهما مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، رجالا أو ركبانا. نعم اللي ماشي عليه مش هنسى يقول يجتهد المصلي يجتهد عند الاستقبال، يعني اذا كبر يجتهد في استقبال القبلة، فاذا انحرفت به الدابة يمينا او يسارا لا شيء عليه. يعني هو لا تكتب الاحرام انت الان مستقبل القبلة كده الله اكبر، او انت لسه في الركعة الاولى ام القبطان رحمه لا في السفينة يمين او الشمال او فوتح زي ما انت كمل صلاتك على هذا الحال. ما هو الدليل ان رسول الله كان يكبر للصلاة، احيانا في حديث انه كان يكبر مستقبل القبلة ثم يترك للدابة حطامها فتصير حيث شاء ويتم صلاته على هذا الحال صلى الله عليه وسلم. واحيانا يكبر ويصلي دون ان يستقبل القبلة، هذا صحيح وهذا صحيح، هذا في النفل. اما في الفريضة فيلزم استقبال القبلة في اول تكبير ايه اللي حق ويجتهد، فان لم يستطع لا شيء عليه. واحد راكب طيارة ولا حاجة سفينة ضاعت 9 ساعات فيها او يومين او 5 او 6 اشهر او 5 اشهر، هذا الامر على اليسر لقوله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فاتقوا الله ما استطعتم، فانت على ما تستطيع استطعت هذا فلا يلزمك غيره. الله اعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد انتهينا الى معرفتنا ان الشرط هو ما يلزم لا يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه ويلزم من عدمه العدم. يبقى لا يلزم من وجوده الوجود بل يلزم من عدمه العدم، هو ليه والشرط. وقلنا ان شروط كم شرط؟ 5 شروط لصحة الصلاة: أولا العلم بدخول الوقت، ثانيا الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. ثالثا طهارة الثوب والبدن والموضع الذي يصلي فيه. رابعا ستر العورة. خامسا استقبال القبلة. الأخ يسأل يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. حدث اختلاف في أحد المساجد على موضوع دخول الأطفال للمسجد بين مؤيدين ومعارضين بسبب خروج الأطفال عن الآداب أحيانا، فما حكم الشرع في هذه المسألة؟ لا زال الأطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد بل ويلعبون فيه، ويتحنن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الأطفال، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا مرة فدخل الحسين أو الحسن فانتطاه وهو ساجد، فأطال صلى الله عليه وسلم السجود حتى رفع أحد الصحابة رأسه ويقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه، خلطه له السجود كذا. ثم لما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لأصحابه أن ابنه انتطاه أو الحسن أو الحسين وكرهت أن أزعجه فتركته حتى نزل واحدة ثم قمت من الصلاة. فبلا شك التلطف مع الأطفال وتعليمهم وتهذيبهم وعدم طردهم من المساجد يؤدي إلى أن يخون من هؤلاء الأطفال الدعاة والعلماء ومحبي المساجد ومحبي الدعوة إلى الله. هذا جانب. الجانب الآخر أنه يجب على الوالدين أن يعلموا أبنائهم آداب دخول المسجد والهدوء فيه وكيفية التعامل مع الكبير والإحسان إلى آخره. يعني لا في وسطية. أما أن يدخل طفلا يبول على نفسه أو يقدر المسجد أو يفسد صلاة المصلين بحيث أنه لا ينصت إلى نصيحة هذا، بل ربنا يعني يتحرك الناس بحركات الصلاة أو يفسد صلاة، فهذا لا أظن أنه يعني يستحب، بل الواجب أن تكون وسطية في مسألة جواز أو السماح للأطفال موجودهم في المسجد، لا يتسببوا في إفساد صلاة الناس ولا يمنعوا من المسجد بحيث أنهم يكرهون دخول المسجد. نعم. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطف الرجال خلفه ليالي يلي منكم كل الاحلام والنهر، وعتق راسهم على هذا الحال ثم يكون الصبي في اخر الصفوف والنساء خلف الاطفال، وكان يقول خير صفوف الرجال اولها وشر آخرها وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، لما يترتب على قرب الرجال من النساء في الصلاة من اطلاع على بعض العورات أو النظر إلى النساء أو ما شابه ذلك. فكان عندنا أصلاً أما إذا كانت النساء في أماكن بعيدة عن أعين الرجال كان يكون بين النساء والرجال جدار أو سقف كحال مسجد مثلاً، فخير صفوف النساء أولها تطبق الخيرية على الصف الأولى كرجال تماماً، والاستهانة على الصف الأول خير وفضل بإذن الله تعالى. وبالنسبة للأطفال إن وقفوا في آخر الصفوف حسن، وإن وقفوا في أطراف الصفوف فلا بأس، وإن وقفوا في وسط الصف فكانوا مميزين بحيث أنهم لا يفسدوا الصف ولا يقطعوا ولا يتلفتوا في الصلاة أو ما شابه ذلك، إنما يصلون صلاة الكبير ويحفظون قدر من القرآن بحسب موقفهم في الصف، فلا أظن أن هذا يفسد الصلاة. أتلاكم إن شاء الله صحيحة وصلاة الناس صحيحة لصلاة هؤلاء الأطفال لصلاة هؤلاء الأطفال بجوارين أو بين الصفوف. طبعا ده الطفل المميز، أما الطفل مش مميز ما ينفعش، مش مميز يعني أقل من خمس سنين أو أقل من سبع سنين مش مميز، فيقف ما شوية ويسيب الصف ويخرج ويطلع من هنا ويخش هنا ويلعب مع أبوه وابتدى الصف يبقى فيه يعني فروجات، ومن قطع صف انقطع الله ومن وصل صف وصله الله، فسد الفرج هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الله يعلم. فبقدر المستطاع لا تترك الأطفال من المساجد، حببوه المساجد وعلموه آداب كل المساجد. ما هو حد عورة المرأة أمام محارمها؟ المحارم حارم المرأة الزوج طبعا، وهذا له المرأة جميعها والد الزوجة والد الزوجة وأخو الزوجة وابن أخوها وابن أختها وابن جوزها وعمها وخالها والطفل الذين لم يظهروا على عرف النساء والرجال الذين ليس لهم قربة ولا حاجة إلى النساء. فعورة المرأة أمام هؤلاء لا تظهر رأسها وبحرها وساعديها أو ساقيها، ليس أكثر من ذلك، ليس أكثر من ذلك، لكن الزوج له أن يظهر إلى كل المرأة كل امرأته يعني. كثر السؤال عن فتح التوفير والتعامل مع البنوك، واحنا جاوبنا على الاسئله دي كثير جدا وقلنا ان كل قرض جر منفعه فهو ربا، ووضع المال ولاجل ان تاخذ عليه فوائد هذا يعني لا يصح مطلقا ولم يقل به احد من العلماء المحققين، وحجه انهم يستعملون هذا المال في الاستثمارات هذه حجه بعيده، فانما يستثمره من اقترضه وهم ياخذون على القرض قبل كده، والفرق بين النسبتين هم اربع هي اربعهم ولا غير ذلك، فما اظن ان هذا يصح وضع المال في العين. الأمان امرأة حدث لها نزيف بسبب حدث الفرق، امرأة حدث لها نزيف بسبب استعمال وسيلة مريء حمل لولب فتعالجت منها، لكن مدة خيرها أصبح قليلة في الأسبوع الأول وهي المدة الطبيعية حيث في الله يقل الدم ويستمر حتى الأسبوع الثاني، مع استمرار الدم تكون أعراض الحيض معروفة والدم يكون لون الحيض ولونه يغمق مع الأيام، حتى في الأسبوع الثاني هي طبيعية حيث الحيض. فهل كل هذه المدة حيض أم ماذا؟ نعم كلها مدة حيض،
ويحمل الأدوات وسائل مقرب المدة هي المقرب كان فضل اسم الأحد وليس المقرب أمي نحن ورحمة أنه كان يحمل زوجة الله أو ما شبه ذلك حتى ماتت البنت يعني ربنا سبحانه